أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. المسألة 29: إذا زوج الصغيرين وليهما فقد مر أن العقد لازم عليهما. هذا طبعا كان في بحث يا أخوان، تعلم في المسألة الرابعة من هالمسائل. المشهور شهرة عظيمة هو هذا اللي يقول المالكي. السيد الخوي اختار أنه ليس لازما لا عليها ولا عليه. أنا على ما ببالي اخترت أنه لازم على البنت وغير لازم على الولد. على كل حال، إذا زوج الصغيرين وليهما فقد مر أن العقد لازم عليهما. ما مر فقد مر، بعد بحث جديد ما عندنا، هذا توطئة. ولا يجوز لهما بعد البلوغ رده أو فسخه. رده، تعبير برده للفضولي، بمعنى أن عقد الولي مو عقد فضولي، عقد صحيح. أو فسخه، يريد يقول هو لازم مو متزلزل حتى يفسخانه أو يفسخه أحدهما. جيد، على المبنى أيضا للولد الفسخ وليس للبنت، أو لكليهما عند السيد الخوي، مو مشكلة. وعلى هذا، المهم من هنا، فإذا مات أحدهما قبل البلوغ أو بعده ورثه الآخر. طيب، وعلى هذا، يعني بناء على أنه ليس لهما رده أو فسخه، فإذا مات أحدهما قبل البلوغ، الزوج أو الزوجة الصغيرين، أو بعده بعد البلوغ لكن قبل أن يفسخ أو يمضي، ها؟ ها؟ أحسنت، ما إلى ورثه الآخر على قوله. طيب، نحن نقول
مرة كان مسألة أنه البنت لأنه تحرم
لا لا، مرت رواية ما كانت مسألتنا، كنا نستدل فيها على مسألة أخرى. اليوم رح تجي إن شاء الله، مو مشكلة، نفس الرواية. أبو عبيدة، أنا إلى هنا أقف وقفة وقفها يعني غير واحد من المحققين وأهملها آخرون. تفريع الإرث على لزوم العقد، هل هو صحيح أم ليس بصحيح؟ مو قالوا على هذا فرع الميراث بين الزوجين إذا ماتا صغيرين أو بلغا وماتا أو مات أحدهما، على أي شيء فرعه؟ على لزوم العقد. أقول لا كلام فيما لو كان العقد فضولي، فإنه لم يتم عنوان الزوجية بينهما أساسا حتى يصبح موضوع الميراث تاما. لكن لو قلنا بأن لهما الفسخ أو لأحدهما الفسخ بعد البلوغ، فهل هذا يعني أن عنوان الزوجية لم يتحقق، أم يعني أنه قد تحقق ولكنه قابل للإزالة بالفسخ؟ قطعا الثاني، في كل العقود اللي فيها خيارات العنوان يتحقق والأثر يتحقق لكنه قابل للإزالة بالفسخ، مو هذا معنى؟ طيب، هذا أولا. نجي، هذه بمثابة الصغرى. كبرويا نروح لكتاب الميراث. في كتاب الميراث، ميراث أحد الزوجين من الآخر، عنوانه وموضوعه الزوجية، سواء كانت قابلة للإزالة بعد ذلك بالفسخ أو لم تكن قابلة. الزوج يرث زوجته والزوجة ترثه، في نص واحد ما ورد عندنا بشرط أن يكون الزواج ما فيه
فسخ. يعني لو أن شخص تزوج امرأة قرناء أو امرأة تزوجت رجل عنين وقبل الفسخ مات الزوج، ترثه أو لا ترثه؟ ماتت هي، يرثها أو لا يرثها؟ ليش؟ لأن الزوجية متحققة، مع أنه في حق الفسخ، ما أحد يناقش في هذا. فنقول بأن الميراث هنا كفتوى صحيح، لكن لا يشترط في الميراث أن يكون العقد عقدا لازما، يكفي أن يموت أحدهما قبل إجازة الآخر أو فسخه حتى يرثه على القاعدة. هستأكو رواية خاصة على الرأس والعين، نجي إلها. أول مرة خلنا أسس القاعدة ثم نجي للأدلة الخاصة، انتبهتوا؟ جيد.
بالنسبة للتفريع
على القاعدة، لا على القاعدة. إيه حصره بخصوص ما لو لم يكن له الرد هو اللي مو على القاعدة. شوفوا، ولا يجوز لهما بعد البلوغ رده أو فسخه. وعلى هذا، على هذا يعني على القول بأنه لا يجوز لهما رده أو فسخه، هذا ظاهر العبارة. إذا كان صحيحا إذا كلمة رده فسخه ما إلها أي أثر بالحكم، ليش جابها؟
هذا التفريع أنه
إيه، أقول ليش جابها؟
باعتباره أنه صحيح
لازم عليهما، فإذا مات أحدهما قبل البلوغ أو بعده ورثه الآخر، هذا جيد. شوفوا، إذا التفريع على اللزوم أحسن، إذا التفريع على عدم جواز الرد أو الفسخ فنقول هذا التفريع بعد مو صحيح، لأن الفسخ وعدم الفسخ على كل حال. فالعبارة الإشكال في العبارة قطعا في مطلب الفقه، وما عند نية إشكال، يعني واضح عنده أنه يوجد توارث في الجملة. طيب جيد. وأما إذا زوجهما الفضوليان، إذا تزوجهما الفضوليان يصيران زوجين؟ لا يصيران زوجين بالفضولية، إنما يصيران إذا حصلت الإجازة، فيتوقف على إجازتهما بعد البلوغ أو إجازة وليهما قبله، الأب مثلا له أن يزوج، فله أن يجز عقد الفضول إذا رأه لمصلحة الولد أو لا لمفسدته على الأقل. فإن بلغا وأجازا أثبتت الزوجية، وأجازا لازم هنا بالطبع شوية صايرة الألف مع أثبتت مو مع الزين، وأجازا ثبتت الزوجية، ويترتب عليها أحكامها من حين العقد لما مر من الكشف، إما الكشف الحكمي أو الكشف الانقلابي كما يعتقد السيد الحكيم، مو بس بالنكاح يعتقد بالكشف الانقلابي، يعتقد به حتى في مطلق العقود. جيد، مو مهم، المهم نظرية الكشف. إذا بانينا على نظرية الكشف فالأحكام تجري من حين العقد، أجيزت من الآن لكن من حين العقد. جيد. ويترتب عليها أحكامها من حين العقد لما مر من أن الإجازة كشف، من كون الإجازة كشف بعد واضح، وإن رد رد لازم مو رد، ماكو ألف هنا، أو رد أحدهما. لا، وإن ردا الزوجين أو رد أحد الزوجين، ما قال الولي، لأن يكفي في الرد العقد رفض واحد منهما، لأنه ما يمكن تصحيح العقد من طرف واحد كما هو واضح. أو ماتا، أو مات أحدهما قبل ماذا؟ قبل الإجازة، منه أو من وليه، أو مات هو قبل البلوغ حتى إذا يجيز ما إلى قيمة إجازة، قبل الإجازة أو قبل البلوغ، لو قايل أو قبل البلوغ جيد أيضا، ها؟ كشف عن عدم الصحة من حين الصدور أيضا، لأن الإجازة والرد كاشف حكما أيضا، هذا واضح على القاعدة بعد. إذا من الآن رد بعد على القاعدة، دليل ما يحتاج، أصل العقد كأن لم يكن، يعني باطل من أساسه بعد، واضح. إذا العقد باطل، باطل من؟ مو من الآن، هذا دليل ما يحتاج، كون الإجازة كاشفة يحتاج لدليل، لكن كون الرد كاشف هذا على القاعدة يا إخوان، لأن معنى كون الرد كاشف يعني أن الرد يجعل العقد كأن لم يكن،
هذا معنى كلمة الرد كشف. فهو على القاعدة، لأن هو العقد ما له تأثير إلا بالإجازة، فإذا لم نجزه فهو لا أثر له، فإذا رددناه بطريق أو لا أثر له. بعد واضح
يمكن أن يغرم بعض القضايا مثلا نفقة أو غيره لو كانت مصروفة يعني.
إذا مصروفة هو من وين تصرف؟ هما فضوليان عقدا، وما حد صرف على شيء، ما صار زفاف أصلا، ما صار شيء، والعقد سماه الفضولي، لم ألزم بدفعه أنا بعد، إذا لم أجز لا ألزمه بدفعه. طيب، من حين وإن بلغ أحدهما، هذا هو الفرع اللي وارد فيه الرواية، رواية أبي عبيدة، وإن بلغ أحدهما وأجازه، أحدهما يعني سواء الزوج أو الزوج، ثم مات قبل بلوغ الآخر، هذا الفرض الجديد، يعزل ميراث الآخر على تقدير الزوجية، يعني نقسم تركة الميت ونخلي ميراث هذه الزوجة إذا هو ميت، وإذا هي ميتة نخلي ميراث الزوج. فإن بلغ وأجازه يحلف على أنه لم يكن إجازته للطمع، أن هو حتى لو كان شريك حياته حي كان رح يجيز، هو ما يجيز الآن لأجل المال، طبعا ثمرة فعلية الآن ما في غير المال. جيد، في الإرث، فإن حلف يدفع إليه، وإن لم يجز أو أجاز ولم يحلف لم يدفع، بل يرد إلى الورثة. أول شيء كنا نتكلم يا إخوان على مقتضى القاعدة. القاعدة شو تقتضي هنا؟ إذا مات أحد الزوجين هل يبقى مجال لإجازة الزوج الآخر أو لا يبقى؟ أو انتفى الموضوع بعد انتهى؟ نقول هذا مبحوث في المكاسب، أن تلف السلعة أحد العوضين قبل الإجازة في الفضولي لا يبطل الفضولي، بمعنى لا يمنع من لحوقه بالإجازة إذا كان له أثر عملي قابل للترتيب. وهنا نقول في أثر عملي يترتب على الزوجية، مو إلا النكاح والوطأ والاستمتاعات، ها؟ فإن الزوجية تترتب عليها آثار مالية أيضا من النفقات والإرث وإلى ما هنالك، فما دام يوجد أثر لا مانع من أن يقال بأنه قابل للحوق الإجازة. طيب جيد، على رأسي. القاعدة ماذا تقتضي؟ القاعدة تقتضي أن له أن يجيز، وإذا أجاز ثبت عنوان الزوجية، لأن ذاك قبل ما يموت مجيز، وإذا أنا أجازت يعني هي أجازت، إذا أنا أجزت الآن تم المطلوب، تم عقد الزوجية، فتترتب الآثار من حين العقد، وهو مات بعد العقد فترثه، ماتت فيرثها، تبهتوا؟ فعلى مقتضى القاعدة لا حلف لازم ولا لازم شيء أبدا، بس باقي إجازة، هو حر في نفسه على مقتضى القاعدة، يجيز حتى يورث له، يجيز لأنه هو واقعا كان يحبها ويحب يعيش وياها، أو العكس هي تحبها وتحب تعيش وياها، مو مهم، هذا على مقتضى القاعدة. لكن لدينا في المقام دليل خاص، قال بأن الميراث في مثل فرضنا لا يكون إلا بال حلف، ما يكفي الإجازة، لازم يحلف أن إجازته لم تكن إلا لأجل كذا. لكن هي وين موردها؟ في أحد الطرفين. خلنا نقرأها، ها؟ جيد، خلنا نقرأها. الرواية واردة في الجزء 26 من وسائل الشيعة، الصفحة 219، الباب 11 من أبواب ميراث الأزواج، محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، هذا اثنين، وعلي بن إبراهيم عن أبي، هذا ثلاثة أسانيد صار جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رياب، عن أبي عبيدة الحذاء. إذن السند صحيح. قال سألت أبا جعفر الإمام الباقر عليه السلام عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين. انتبهوا يا إخوان. قال فقال النكاح جائز، في بحث الفضولي أنا قريتها هالرواية ودققت فيها، وتذكرون أن السيد الخوئي حمل والسيد الحكيم أيضا الوليين على الوليين العرفيين مش على الوليين الشرعيين، وحملا صدق الرواية على العقد الفضولي. أيهما أدرك كان له الخيار، فإن مات قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهرة إلا أن يكونا قد أدركا ورضيا. طيب جيد. قلت فإن أدرك أحدهما قبل الآخر، قال يجوز ذلك عليه إن هو رضي، إذا هو راضي ينفذ عليه. قلت فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية، إذا فرض الرجل جاء في كلام السائل، وإلا الإمام إلى هنا يسوقهما مساقا واحد، ورضي النكاح يعني أمضى، ثم مات قبل أن تدرك الجارية، أترثه؟ قال نعم، يعزل ميراثها منه حتى تدرك، وتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج، أن هي راضية بميراثه بدون ميراث، مو لأجل الميراث ده تمضي. ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر. قلت فإن ماتت الجارية ولم تكن أدركت، هو أجاز وهي ما أجازت، أيرثها الزوج المدرك لأن هو أجاز النكاح؟ قال لا، لأن هي بعدها ما أجازت ما أمضت، لأن لها الخيار إذا أدركت. قلت فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك، أبوها مو أي واحد، قال يجوز عليها تزويج الأب ويجوز على الغلام والمهر على الأب للجارية. بقرينة الذيل سيد الخوي قال الأب ما له خصوصية، فالمقصود هناك الوليان العرفيان مثل الأخوين مثل العمين. أنا نقشت فيها الدلالة تتذكرون؟ قلنا ما المانع من أن نفصل في الولاية على الصغار بين الأب وغير الأب من الأولياء كالوصي كالجد مثلا، فنقصر على الأب. هذا أحد احتمالين أساسيين في الرواية، في مقابله احتمال إرادة الولي العرفي، فلا نستطيع الجزم بالولي العرفي. بعبارة أخرى الولاية على النكاح للصغيرين قلنا خلاف القاعدة أساسا، دل الدليل على وجود ولاية للأب، وهذه الرواية تدل على أن الولي إذا كان غير الأب عقده كالفضولي ما إلى ولاية، بينما إذا كان الأب لا عقده مو كالفضولي، عقد لازم على البنت. جيد؟ ماكو أي إشارة في الرواية إلى أن المراد من الوليين الفضوليين في بداية نعم يمكن أن يوجد أولياء غير الأبوين ويكونان شرعيين، لكن لا ولاية لهما على الصغيرين، لا يلزمان الصغيرين، الأب هو بالخصوص الذي يلزم. هذا محتمل أو غير محتمل؟ محتمل. محتمل أن تكون ولاية بعض الأولياء أقوى من ولاية البعض الآخر، شو المشكلة؟ ما في مشكلة. والروايات اللي قالت الجد ينزل منزلة الأب نقيده بمثل هالرواية التي خصت خصوص هذا المورد أو هذا المورد بالأب، فحينئذ تصبح الرواية أجنبية عن الفضولي، أو لا أقل مجملة، يحتمل الفضولي ويحتمل هذا الذي أنا أقوله. فإذا كان الأمر كذلك فإن الرواية حينئذ قد يقال لا تصلح حينئذ دليلا لهذا التفصيل الوارد في المسألة، لكن الصحيح والإنصاف، الصحيح والإنصاف أنه إذا كان الولي الشرعي غير الأب كذلك فهو إما لا ولاية له فصار حقيقة فضولي، وإما له ولاية ضعيفة فالفضولي بطريق أولى، فالفضولي بطريق أولى حينئذ. فالرواية تصلح للاستدلال بها في المقام حتى على فهمنا. نعم ألغى السيد الحكيم والسيد الخوئي وقبلهما صاحب العروة وجملة من محشي العروة الفرق بينما لو كان هو الميت هو البالغ الذي أجاز ومات، وما لو كانت هي التي بلغت أولا وأجازت وماتت، مع أن مورد الرواية ما لو هو بلغ أولا وأجاز ثم مات وهي بقيت لترث. والإنصاف أن الحق معه لأن هذا الفرض ورد في كلام ولا يشك أحد أنه لا فرق بين أن تكون هي التي بلغت وأجازت أو يكون هو الذي بلغ وأجاز. إنصافا الكلام جيد وصحيح لا مشكلة فيه.
شيخنا بالنسبة للولاية أحد أقوى من الولاية الثانية، نرجع على مدرك الولاية. يقول
أنا أقول يحتمل في الرواية، يعني أقول الرواية إما واردة في الفضوليين. يعني
ما هذا يدفع نفسه مدرك الولاية، الولاية أنه من أجل.
بالعكس بالعكس بالعكس.
أعمالهم.
شيخنا روايات الولاية واردة في الأب أصلاً هي كلها، وعندنا رواية نزلت الجد منزلة الأب. نقول هالرواية اللي نزلت الجد منزلة الأب تقيدها مثل هذه الرواية إلا في كذا وكذا. لأنها جعلت إلا أن يكون الأب هو الذي زوج، إلا أن يكون الأب هو الذي زوج.
لماذا يكون ولي
عليه؟ لا مو نقول، أنا قلت قبل قليل شيخنا، أنت تناقشني بشيء أنا قلته. أنا قلت قبل قليل يصبح حينئذ جد فضولي مثل بقية الفضوليين، فيصلح الاستدلال بها في محل الكلام. يعني لا تعود له ولاية على تزويج الصغير، والسيد الحكيم سابقا اختار هكذا شيء إذا تتذكرون. بالنسبة للباكر الرشيدة، الباكر البالغ الرشيد اختار أنه لا ولاية للجد عليها، فقط ولايتها للأب. فروايات التنزيل قيدها وناقشناه نحن، لم نقبل تقييده. جيد، فجيد الفتوى في محلها لا تعليق لنا. وأما إذا لم يكن متهما، يقول وأما وكذا لو مات بعد الإجازة وقبل الحلف، أيضا نفس الكلام، لأن الميراث مركب من موضوعين إجازة وحلف. هذا إذا كان متهما بأن إجازته للرغبة في الإرث. أما إذا لم يكن وأما إذا لم يكن متهما، ها من الواضح أنه غير متهم. مثل ماذا؟ مثل ما لو كانت هي اللي ماتت بلغت وأجازت ثم ماتت، وهو إذا أجاز نصف المهر يصير أكثر من ميراثه منها، وهو إذا ما يجيز ما يلزم بشيء من المهر. صحيح، إذا أجاز يرث منها صحيح، لكن يدفع لها من المهر أكثر مما يرث منها. هذا متهم بنظركم؟ لو كان يريد يدور على مصلحته ما كان يجيز أصلا، خصوصا أن إخلاصه إلها ما يفيد الآن، لأن المهر راح يروح لورثتها مو له. انتبهتوا؟ لأبيها وأمها. وأما إذا لم يكن متهما بذلك، كما إذا أجاز قبل أن يعلم موته، أو كان المهر اللازم عليه، هذا إذا كانت هي الميتة، أزيد مما يرث منها يعني، أو نحو ذلك، فالظاهر عدم الحاجة إلى الحلف. منين هالظاهر؟ الرواية ما فيها هكذا شيء. هنا وافقه جملة المحققين أنه بحسب مناسبات الحكم والموضوع، الحلف ليس له موضوعية، الحلف طريق لرفع التهمة. فإذا علمنا بأن التهمة مرتفعة نوعا خصوصا في مثل الميراث والمهر، حينئذ لا معنى للحلف. شنو يعني تحلف أنه ما دفعك إلى الإجازة الطمع في الميراث؟ مو أنت حتدفع مهر أكثر من الميراث، واضح أن اللي دفعك مو الطمع، ولا أنت تقدر ما تجيز وما تدفع المهر. إنصافا فهم عرفي جيد هذا، أنا يعني صحيح موارد في النص التقييد، لكن تقييد عقلائي وعرفي ومناسبات الحكم الموضوع تجعلنا نلتزم به. جيد، المسألة 30 بعد واضح المسألة وإن كانت طويلة لكن واضحة. يترتب على تقدير الإجازة والحلف جميع الآثار المرتبة على الزوجية من المهر وحرمة الأم والبنت. يا الله، حرمة الأم والبنت. إذا واحد يعقد على امرأة ويموت قبل الدخول بها تحرم عليه بنته؟
بنت
الزوجة يعني. إيه تحرم؟
لأنه
بدون دخول تحرم؟
لأنه يصير أم البنت بمجرد العقد على
لا شوفوا بنتها كلمة ثانية. الأم تحرم لكن البنت تحرم؟
قبل الدخول.
مسلمة في الروايات، فمو محل خلاف بين المحققين أن العقد على البنت يحرم الأم بمجرده، بينما العقد على الأم لا يحرم البنت إلا بالدخول. وهنا فرض المسائل أنه مات قبل أن يدرك أو أدرك وأجاز وهي صغيرة، لا لم يدخل بها يعني. فكلام السيد الخوي جيد، بس انا الغرابه ليش غير السيد الخوي ما علق ايضا؟ سهو القلم وسهو الالتفات يعني. سهو القلم من النساخ او من السيد رضوان الله عليه، وسهو الالتفات من الشراح والمعلقين يعني قبل السيد. واضح الاشكال واضح يعني، ما يحتاج لها لبحث. واذا واحد يعكسها، قد واحد يقول لك لا نعكسها، اذا هو ما تقبلها تحرم بنت عليها، ما لا معنى البنت على كل حرام على الزوجة، لأنهما من جنس واحد من صنف واحد، ما لا معنى العكس. طيب جيد. قال يترتب على تقدير الإجازة والحلف جميع الآثار المرتبة على الزوجية من المهر، واضح بعد لو صارت زوجة شرعية بعد، وحرمة الأم بالي، وحرمتها حرمتها إن كانت هي الباقي على الأب. معقودة الابن حرام على الأب بمجرد العقد، يعني تصير زوجة للابن. جيد. فإذا هو أجاز قبل أن يموت وهي أجازت بعد أن بلغت وحلفت، فتم المطلوب. جيد. لكن الحلف مطلوب هنا مو مطلوب؟ صحيحة أبي عبيدة دلت على لزوم الحلف في الميراث للتهمة، أما في الحرمة وعدم الحرمة ما يجد هذا التعليل أصلا. فإذا الإجازة، أنا ليش أسست القاعدة قبل أن أجي لرواية أبي عبيدة؟ القاعدة محكمة في كل مورد لم يقيدها قيد، فنقول بمجرد الإجازة يحرم الأب، يعني تحرم هي على أبيه لأنها معقودة ابنه.
اللي يقول واحد انه ما يمكن التفكيك بين المهر وبين
لا، ما يمكن التفكيك بين العقد والحرمه، ايه بس يمكن التفكيك بين العقد والميراث. احنا بس الميراث مو المهر، بس الميراث. فليكن على راسي شيخنا، هي زوجه قطعا ولكنه ليس كل زوجه ترث. الزوجه المتهمه بانها صارت زوجه لاجل الميراث لا ترث. شنو هو قانون عقلي؟ قانون عقلي؟
لا مو
قانون عقلي. إذا مو قانون عقلي بعد بقية الرواية وردة في خصوص التهمة في الميراث، تحلف أنه مات. أصلا مضمون الحلف أنت أنظر، ما دعاها إلى الإجازة الميراث، أو ما دعاه إلى الإجازة الميراث.
حلفها على الإجازة؟
لا، حلفها على أنها أجازت لأنها تريد الزوجية لا لأجل الميراث.
يعني
بس بلحاظ أثر واحد شيخنا، بلحاظ أثر واحد وهو الميراث. أما بلحاظ الحرمة وغيرها ما فيها مكسب، هذه مكسب مالي. شو فيها؟ شو فيها؟ أحكام شرعية تعبدية هذه، أني إذا عقدت على بنت حرمت على أبي ولو لم أدخل عليها، هذا حكم شرعي تعبدي محكمة فيه القاعدة إلا أن يدل دليل. صحيحة أبي عبيدة وردت في خصوص الميراث لا تشمل بقية الموارد. وحرمتها إن كانت هي الباقية على الأب وعلى الابن، أيضا معقودة الأب حرام على ابنه أيضا مو بس على أبيه، هذا واضح. ونحو ذلك من الأحكام يعني، بل الظاهر ترتب هذه الآثار بمجرد الإجازة، هو هم قائل نفس الكلام، من غير حاجة إلى الحلف. ليش؟ لأن الحلف ورد في خصوص الميراث والتهمة بالميراث، فلو أجاز ولم يحلف مع كونه متهما لا يرث، ولكن يرتب سائر الأحكام، المحرمات تترتب. ليش؟ لأن مقتضى القاعدة في العقود أنه بالإجازة يتم العقد، مقتضى عمومات الميراث أنه إذا تمت العقد تم الميراث. نقول دلت رواية أبي عبيدة أنه في خصوص المورد نحتاج إلى عنصر إضافي وهو الحلف، فيقدر بقدره على خلاف القاعدة، يقدر بمورده وهو في خصوص الميراث. إلغاء الخصوصية كما يصر جناب الشيخ محتمل عقلا لكن لا دليل عليه، احتمال العقل وحده مو كافي، لازم يكون ظهور مورده في الميراث. أن نعممه لغير الميراث لا دليل عليه. ها؟
تعدي من الميراث إلى غيره يحتاج
دليل. أحسنتم. وإذا لا يوجد دليل نبقى على القاعدة بعد، كل من أجاز فقد تم العقد، وإذا تم العقد صارت زوجة، إذا صارت زوجة حرمت على أبيه، حرمت على ابنه ولو من دون دخول، بس كلمة البنت هناك يكون تحذف من المات. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.